الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه مع الشك في الزيادة في زيادة القيمة أو زيادة الثمن عن القيمة، هل يصدق الغبن أم لا؟ قلنا قد يقال نعم، قد يقال لا، لأن الشاك كالعالم، إنسان إذا شك واحتمل أن الثمن أزيد من القيمة الواقعية الناس يعدون كأنه عالم، ولذا يذمون الناس. فمن هذه الناحية إذن لا يكون له خيار، وقد يقال له خيار لأن دليل لا ضرر والإجماع مطلقا خرج منهما قدر المتيقن، وما هو العالم بقي الشر. هذا كله بيناه في الدرس السابق، درسنا جديد من الآن. وإذا فرض أن الإنسان كان قادر، على السؤال، يتمكن أن يسأل عن القيمة، قيمة هذا الشيء، ولم يسأل، هذا هل له خيار أم لا؟ يعني أنا ذهبت إلى السوق فاشتريت حاجة، وكان يمكنني أن أسأل أهل الخبرة موجودين في السوق، أقولهم يا جماعة كم يسوى هذه الحاجة، كم تسوى؟ كان يمكنني أن أسأل فلن أسأل، وغلبني البائعون، يعني الثمن الذي طالبني به أكثر من القيمة الواقعية، لكن أنا كان يمكنني السؤال هل لي الخيار أم لا؟ يقول اتضح نعم. لماذا؟ لأن قلنا قاعدة لا ضرر والإجماع مطلقا خرج منهما العالم فقط، وأنا لست بعالم بعد، وإن كنت قادر على السؤال يسمني قاعدة لا ضرر، معلش طبق العبارة يا أخي. ومما ذكرنا يعني من إطلاق قاعدة لا ضرر وإطلاق الإجماع، وأنه لم يخرج منهما سوى العالم، يظهر ثبوت الخيار للجاهل وإن كان قادرا على السؤال، كما صرح به في التحرير والتذكرة منه، يعني العلامة صرح في كتابه هذين بدأ نص سؤال لو كنت أعلم بأن البائع طالبني بثمن أكثر، يعني الثمن الذي يريده أكثر، ولكن الكثرة بمقدار متسامح بها، يعني الكثرة التي مثلا يريدها بمقدار ثمان واحد، كنت هكذا أتخيل، وإذا بعد ذلك تبين أن الكثرة التي أخذها مني لا يتسامح فيها، تبين المقدار الزائد الذي أخذه من عندي 10 ثوانين مثلا، فهذا غبن أو ليس بغبن؟ فالخلاصة أنا حينما اشتريت هذا الشيء كنت أعلم بأنه أخذ مني زيادة، لكن كنت أتخيل الزيادة بمقدار يسير، فتبين أنها بمقدار غير يسير، هل مغبون لي الخيار؟ نعم. ولقول بعض هنا لزوم البيع يلزم من نظر القبلي، طبق العبارة. ولو أقدم عالما على غبن يتسامح به فبان أزيد، يعني شنو أزيد؟ يعني بمقدار لا يتسامح بالمجموع منه ومن المعلوم، المجموع من المعلوم، معلوم الزيادة اليسيرة اللي هي ثمان، ومن ذات الإضافي هذا المجموع من الاضافي ومن الزياده المعلوم لا يتسامحان بالمجموع لان اقل من يصدر ولا يبعد الخيار. سؤال جديد، لو فرض على انه كنت اعلم الزياده غير ليست يسيره، يعني كنت اتخيل الزياده بمقدار مثلا 10 توامين، 10 توامين لا يتسامح فيها يا اخي، لا يتسامح غير يسيره. ولكن بعد ذلك تبين ان الزياده التي اخذها مني اكثر من ذلك، خياليت كان يقتصر على 10، لا تبين اخذ مني 11 زياده، الزياده كان مقدار 11 11، يعني انا كنت اعلم بزياده بمقدار ماذا 10، لكن هو ماذا كان قد اخذ مني زياده اكثر من 10، يعني بعبارة اخرى درهم اضافي، الذي هذا الدرهم الاضافي لو كان وحده هو الزيادة كان يتسامح فيه. فالسؤال هنا في مثل هذا الحالة، انا هل لي الخيار ام لا، باعتبار اني انا اقدمت على زيادة الذي قدرها 10، اما الزيادة الذي قدرها اكثر من 10 لكن الاكثرية قلت بمقدار يتسامح فيه لو كان منفردا وهو درهم او وهو تومار، لو كانت الزيادة الاضافية بالمقدار لا يتسافق جزما حتما يقينا 100% خيار موجود، لكن لا انا قاعد افترض ماذا تلك الاضافة مقدار يتسامح فيه. الشيخ يقول ايضا لا يبعد وجود الخيار لاني لم اقدم على هذه الاضافة، لذلك يقول ولو اقدم على ما لا يتسامح، اقدمت على الزيادة غير اليسيرة الكبيرة على مقدار 10 مثلا، فبان ازيد عليكم السلام ورحمة الله، وبمقدار ازيد ازيد بمقدار يتسامح به منفردا، يعني مقدار تومان زيادة الاضافة على 10، او بما لا يتسامح. قلت له هذا ما كان يخليه كان احسن، لانه اذا ما لا يتسامح جزما على انه يوجد ماذا على اي حال، يعني كانت زيادة يوم مقدار تومان يوم مقدار 10 توامين اضافية اخرى. ففي الخيار وجه، يمكن ان يقال يوجد خيار، ليش هو الوجه الذي استدل انه لم اقدم انا على هذه الزيادة فنزوم اللي علي في هضارة. سؤال، لو فرض انه هذا البائع باعني دارا او سيارة وقد غبنني بمقدار من الثمن، بمقدار 1000 دينار مثلا غبنني، فلي الخيار مو هيجي لي الخيار. ولكن السؤال الذي اطرحه انه بعد البيع مباشرة ارتفعت قيمة السيارة، يعني بحيث الان لو كان بايعني بهالثمن ما كان يصدق اني مغبون، هل يرتفع الخيار عني ام يبقى؟ يقول خذك سره يبقى. لماذا؟ لان هذا الارتفاع حصل في ملك الفرد، حتى لو كانت هذه الزيادة حاصلة قبل القبض، قبل أن أقبض السيارة، كيفما كان حصلت في ملكي خاص، فإذن بعد أنا يصدق أني مغبون، يكون لي حينئذ ماذا؟ الخيار. هذا نظير أن الإنسان محفوظ السلامة يشتري له فرد حاجة وراء 10 سنوات يرتفع قيمته، هذا معناه من الاول لم يكن مغبون، مغبون بس امر هاي الزيادة حصلت الان جديدا في ملكه في محل سلامة، هكذا هذه الزيادة اخرى حصلت في مدة مباشرة بعد العقد غير منفصل، كيف ما كان حصلت في ملكي فلا ترفع الغبن، لربما هكذا ولربما يقال ولربما يقال بأنه السيار ينتهي. لماذا؟ لأن الغرض من الرد ما هو؟ أن تتدارك النقصان، تأخذ النقيص. التدارك الآن حصل، بعد شنو شفتي لسه؟ يعني هذا الرد منك حينئذ يصير له. يعني الإنسان العاقل ما ترى ما يقدم على هذه العملية. إذا فرض أنه تدارك حصل، أنت لما تريد تسد الحاجة بالتالي راح تحصل ثمنك، ها؟ تمام ثمنك. الآن لما نصفحة القيمة وصول قبل الطلاع على الغد، لما ارتفعت القيمة بعد حينئذ كأنما حصلت تمام ثمن. ما معنى الرد حينئذ؟ كما يقال نفس هذا الرأي في باب المعيوب، لو اشتريت دجاجة مكسور معيوبة كانت يا أخي فيها عيب، ولكن قبل أن أطلع على عيبها بقدرة القادر عز وجل ارتفع العيب. هل لي حق الرد ام لا؟ قسم من العلماء قالوا لا، وبالتالي التدارك والسلامة حصلت. فما معنى الرد هنا؟ ام تدارك قد يقال. طبق العبارة. ثم ان المعتبر القيمة حال العقد، من نشغل بالزيادة الذي تحصل بعد ذلك. افرض حصلت سير يميل الى الاول ترى الى الاول يمين، افرض الزيادة حصلت بعد ذلك، بالتالي ما ليس بمعنى ان الغبن ارتفعت. فلو زادت بعده ولو بعد العصر ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان، قبل ان يطلع المغبون على انه مغبون على نقصان العقد لم ينفع هذا الزيادة. ليش؟ لان زيادة ما حصلت في ملك المغبون، فاذا وقع في ملك المغبون على هذا الاساس يصدق على انه جرى العقد وهو مغبون، انه مغبون حال العقد والمعاملة وقعت على الغبني، فاذا انطياب موجود ويحتمل عدم انطياب حينئذ. يعني حينما ارتفعت ماذا القيمة وازدادت قبل ان يطلع المغبون على غبنه. ليس لان التدارك حصل قبل ان يرد، فلا يثبت الرد الذي شرع الرد علما لتدارك الضرر. كما في باب الأدب يقولون فما لو برئ المعيوب قبل الاطلاع على عيبه. العلامة رضوان الله عليه شوف يقول في باب العيب، بل في التذكرة انه مهما زال العيب حتى اذا بعد العلم بالعيب زال العيب، فضل اما قبل العلم. العلامة بعد كل صاحب العلامة تبين حتى لو بعد العلم بالعيب زال العيب خيار ما موجود، انه مهما زال العيب قبل العلم سواء كان او بعده، ما دام قبل ان يترد اذا زال العيب سقط حق الرد. واشكل منه يقول ثبوت الخيار يكون اشكل، يعني عدم الخيار يكون اوضح واجلى. متى؟ لو كان الملك يتوقف على القبض، فما في باب السلف وكما في باب الصرف. لو فرض ان الزيادة حصلت بعد العقد ولكن قبل القبض، هنا عدم الخيار يكون اجلى. ليش اجلى؟ لان الانتقال متى يحصل؟ من حين القبض، وحين القبض تدارك حصل لم ينتقل له الشيء وهو مغبون، فلا معنى للخيار. فعدم الخيار هنا اجلى واشكل منه من السابق. اشكل منه من اي ناحية؟ يعني ثبوت الخيار اشكل، يعني عدم اوضح. ما لو توقف الملك على القبض فارتفع الغبن قبله، يعني قبل القبض. ليش هنا انا اشكل وعدم الخيار اوضح ثبوت الخيار اشكل؟ يقول لان الملك قد انتقل اليه حينئذ من دون نقص في قيمته. اللهم يا اخي اللهم يا أخي إلا إذا قلنا بوجوب التقارب وجوبا تكليفيا، يعني من أول العقد يجب بالوجوب التكليف المولوي التقارب. هنا إذا قلنا بالوجوب التكليف من أول العقد لعله والله العالم لعله والله العالم غبي. لأن من أول العقد وجب إعطاء ماذا؟ الناقص في مقابل الكامل. وجب تبديل الناقص بالكامل. وهذا نحو غبن. بالتالي ما دام وجب أن أسلم الزائد أنا من كيسي خطيئة في أخذ الناقص ما دام هذا وجبه هذا غبن. ما أدري هذا يسي بنظركم والله العالم يا أخي. الشيخ يقول ما أدري. نعم لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد كما العلامة بنى هذا في باب الصرف قال يجب التقابض تكليفا بالوجوب التكليفي ما يجوز كما صرح به العلامة يثبت الخيار. ليش؟ لثبوت خيار غبن يثبت لثبوت الضرر بسبب وجوب إقباض الزائد في مقابلة الناقص. لكن العلامة بنى على وجوب التقابض المشهور ما يبنوا. لكن ظاهر المشهور عدم وجوب سؤال إذا قرض السيارة اشتريتها بسعرها من دون غبن كتبنا الورقة يا أخي سلمني المفاتيح قلت له سلمكم الله قال لي أهلا ومرحبا بأخي لكن بمجرد أن قال أهلا وسهلا ارتفعت قيمة السيارة أو انخفض فجأة قيمة السيارات ارتفعت أو انخفضت. فهل حينئذ إذا انخفضت قيمة السيارات أصير أنا مغبون؟ أو إذا ارتفعت يصير هو جل؟ لماذا؟ لأن هذه الزيادة والنقيصة حصلت بعد العقد حين العقد باعني هو بالكامل من دون غبن. قول إنسان يا أخي هذه إذا إشكال هنا نبهد طبق العبارة ولو ثبتت الزيادة أو النقيصة بعد العقد فإنه لا عبرة بهما إجماعا كما في التذكير قال إجماعا لا تبر هذه الزيادة والنقيصة. إذا واحد راد يمتحنك تدري شلون يمتحنك؟ يقول لك اقرأ هذه العبارة اشرح لي اياها وهاي اقرأ دي في العبارة ثم ان المعتبر القيمة حال العقد فلو زادت بعده ولو قبل طلاع المعنى المصل لم ينفع. قريت الهياء ثم يقول لك اقرأ لي هاي العبارة ولو ثبتت الزيادة والنقيصة بعد العقد ها مقرأت لها يقول لك اشرح ان بين الفرق الثلاثة جيه فارق ذات الوقت ماذا لا تصن اله الفرق هذا الذي بينت فيها خلافا لبعضهم قالوا ما ندري الفرق فرق هذا الذي بينت يا أخي فالتبت له جيدا في الحالة السابقة قل غبنني حالة العقد لكن القيمة ارتفعت متى بعد العقد. هناك سؤال كان على أن هذا الارتفاع بعد العقد يرفع ذات الغبن القبلي ولا بمنا نانا لا قعد نصرف حالة العقد غبن ما موجود أبدا أبدا وشم كان بيسل طيب تقي النقي يا أخي بعد البيع حصلت الزيادة او النقيصة هذا الفرق بينهما فالتبت جيدا ثم انه لا عبرة بعلم. سؤال اذا انا لم اتصدى للبيع جعلت وكيلا عني يتصدى البيع والوكيل كان يعلم بان القيمة لأن الثمن أكثر من القيمة الواقعية يعني كان يعلم بالغاز فهل لي أنا خيار أو ليس لي خيار؟ أنا الموكل الوكيل كان يعلم بس أنا خطية والموكل لم أكن أنا الموكل ما كنت عالم هو كان عالم. بنظركم الشريف ماذا الجواب؟ إذا كان الوكيل وكيل في مجرد إجراء الصيغة يعني الاتفاقية تمت بيني انا وبين ذلك الطرف والوكيل فقط قلت له قل بعت لا اكثر شغلت بهذا المقدار اذا كان وكيل في مجرد بعته هذا علمه وجهله لا يضر لا يؤثر لا يؤثر شيء ابدا. واما اذا كان وكيلا بالوكالة المطلقة بيت وكالة مطلقة مطوقة قلت له روح بني فلوسه انت محفوظ السلامة بالي اتصرف ما شئت ذهب وكان يعلم ان الحاجة التي يشتريها ثمنها اكثر، واشترى هذه الحاجة مع انه يعلم ثمنها اكثر بكثير من قيمتها الواقعية. فانت لابد تقول لي شيخ اصلا هنا هذا الشراء باطل لانه هج وكالة ما موجودة. انسان عادة لما ينطي وكالة ينطي وكالة في اي مجال؟ في شراء الاشياء بقيمها الواقع المساوية للثمن. لا يعطي وكالة لشراء شيء بثمن اكثر من القيمة واقعية. فمن الاول هذا الشراء باطل من باب فقدان الوكالة. اقول لك غض النظر عن ذلك، افترض على انه بالي تسامح حتى عن ذلك، افترض الوكالة كانت وكالة مطلقة شاملة لكل، حتى لمثل هذا في مثل هذه الحالة لا يثبت الخيار ماذا؟ للموكل. لا يثبت الخيار ماذا؟ ما دام الوكيل وكيل مطلق وعالم لا يثبت الخيار حينئذ للموكل. واذا كان الوكيل جاهل بل حينئذ يثبت الخيار للموكل. طبق العبارة. ثم انه لا عبرة بعلم الوكيل. يا وكيل، الوكيل في مجرد اجراء العقد، في مجرد اجراء العقد الموجه لا يؤثر، بل العبرة بعلم الموكل وجهله. نعم لو كان وكيلا في المعاملة والمساومة، مساومة تفسير على المعاملة، كان وكيل مفوض في ذلك، فما علم الوكيل؟ يعني اذا علم الوكيل اصل المعاملة باطلة لانه هي وكالة ما موجودة، ما تشمل الوكالة في مجالات. يقول وفرض صحة المعاملة، خلنا نفرض صحيحة بحيث ما لي غلطة طبعا، افرض الوكالة تشمل حتى هذا المورد، افترض بس ايه وفرض صحة المعاملة حينئذ لا خيار للموكل ما دام الوكيل عالم، بل اذا الوكيل جاهل ومع جهل الوكيل يثبت الخيار للموكل الا ان يكون الموكل عالم. هذا مطلب اخر الثاني، الا ان يكون الموكل عالما بالقيمة، وكان عالم هذا الموكل بان وكيله هو خطيئة، هذا وكيل الجهل، وكيل الذي هو جاهل بالقيمة، هذا الوكيل يعقد على ازيد من القيمة، لكن الوكيل كان جاهل بالقيمة، الموكل كان عالم ويقرره له، وكان الموكل يقرب الوكيل يعني يمضي وسكت عن الوكيل ولم يقل له بان هذا الثمن ازيد، سكت. في مثل هذا الحالة لا يكون للموكل خيار. نقطة. وإذا ثبت الخيار في عقد الوكيل، يقول قلت تسر لما نقول خيار يثبت، خيار لمن يثبت؟ للموكل، لأن هو الذي يتبرع وليس للوكيل. الوكيل ما عنده شغل به. أي دائما في كل مورد هنا لما نقول يثبت الخيار معناه يثبت للموكل. ثم وإذا ثبت الخيار في عقد الوكيل فهو للموكل خاصة، إلا أن يكون وكيلا مطلقا ذات مصدر آخر، وكيل حتى في الفسخ فيثبت للخيار، لكن من يا باب يا إخوان، من يا باب يثبت للخيار؟ من باب الوكالة، وإلا مو من باب أنه ماذا الخيار مباشرة يثبت، بخلاف في خيار المجلس. إذا وكيل مطلق يثبت له الخيار، لكن لا من باب الوكالة، بل من باب أنه يصدق عليه بيع، والبيع ثبت له خيار المجلس، اما هنا لم يثبت الخيار للبيع وانما ثبت للمتبرر، والمتبرر من هو؟ الموكل فقط. نعم الوكيل المطلق اذا قلنا يثبت له يثبت من باب وحال لا من باب لي. مباشرة يثبت له الخيار. لذلك يقول إلا أن يكون وكيلا مطلقا بحيث يشمل مثل الفسخ فإنه كالولي حينئذ، والولي على الطفل يثبت للخيار حينئذ ذهب الوكالة جنه. وقد مر ذلك مشروحا في خيار المجلس. زين، لكن العبارة مهمة. وقد مر ذلك مشروحا في خيار المجلس، قد واحد يصور عنده يعني مثل ما قلنا في خيار المجلس يثبت الخيار الوكيل. لنفس النقطة نقول هنا هذا باطل. قلت لا، هناك يثبت له في الوكيل المطلق بما أنه يصدق عليه بيع، والبيع دل دليل أنه البيعان للخيار دل دليل على أنه يثبت له الخيار، أما هنا ليس من هذا الباب بل من باب آخر، من باب الوكالة، وللبيع لم يثبت له خيار الخيار. ثم إن سؤال اذا ادعى المشتري اني كنت جاهل بالقيمة الواقعية. فانا اذا تنقل يا مغبون، كيف يثبت سؤالنا هذا؟ كيف يثبت ان المشتري كان جاهل؟ الطريق باثبات انه جاهل ما هو، يقول المثبتات: اولا اعتراف الغاب بذلك. اذا الغاب قال بل صحيح ثبت كنت ماذا؟ المثبت الثاني ان تقوم البينة على انه واضح جاهل. المثبت الثالث ان نقبل قول بيمينه، يعني اذا حلف فحينئذ يقبل قوله. ليش يقبل قوله بيمينه؟ من باب الاصل عدم العلم. الاصل انه نشك، هل كان عالم ام لا؟ الاصل عدم العلم، فقول موافق لمن؟ للاصل. وكل من قول وافق الاصل، الحلف منه والقسم منه مقبول. ومضافا الى انه الجهل لا يتأثر اقامة البينة عليه ولا يعرف الا من قبله، وكل دعوة يتأثر اقامة البينة عليها فالمدعي لا يقبل قوله مع اليمين. طبق العبارة: ثم ان الجهل انما يثبت باعتراف الغاب واحد، وبالبينة اثنين ان تحققت ثلاثة، وبقول مدعيه. مدعيه عن شنو؟ مدعي الجهل وهو المفهوم. مع اليمين، ليش يقبل دعواه مع اليمين؟ لوجهين. يقبل دعواه مع اليمين لامرين، لوجهين، لنكتتين. الاول لاصالة عدم العلم، نشوف العالم ام لا. الاصل عدم العلم، فقول موافق للاصل، وكل من وافق قول الاصل يقبل قول باليمين مع اليمين لأصالة عدم. لا واحد منكم يقول شيخنا هو عندنا إصالة اللزوم ضد، هاي إصالة اللزوم ضد من؟ إصالة عدم العلم. إصالة عدم العلم تثبت أن لك الخيار، أن له الخيار. إصالة اللزوم تثبت العكس. ليش ما تطبق إصالة اللزوم؟ يقول لك إصالة عدم العلم حاكمة، يعني الشك في اللزوم وعدم اللزوم ناشئ من الشك في من؟ مسبب عن الشك في من؟ في العلم وعدم العلم. في إصالة عدم العلم أصل سببي. مولانا التفت إلى هذه النقاط، لإصالة عدم العلم الحاكمة على إصالة اللزوم. النقطة الثانية: مع أنه قد يتأثر إقامة البينة على الجهل ولا يمكن للغابر المفروض. فقد واحد منكم يقول فالغابر خليه يحلف، ليش ما نجعل الغابر يحلف على أن هذا منه هذا المشتري كذا الذي يدعي الغابر هو كان عالم بالقيمة؟ ليش الحلف نعطيه للمغبون؟ لماذا الحلف نعطيه للمغبون ولا نعطيه للغابر؟ لرب قائل هكذا يقول، جوابه: ولا يمكن للغابر الحلف على علمه. علمه يعني علمه ان المغبون عالم كان، ليش؟ لجهله بالحال. وهذا الغابن يجهل على انه ذاك المغبون عالم او ليس بعلم، لانه لم يخش في قلبه ولم يدخل في قلبه حتى يعرف ان ذاك عالم يحلف على علمه. فتأمل مولانا، انسان يمكن يطلع ان الغير عالم من دون شيء يسمون حاجة الى ان يخش في قلبه. فانا عرفت انت مجتهد، شنو خشيت في قلبك؟ انا اعرفك انت عادل، شنو العدالة؟ هي مؤمن الامور الذي تقوم فيما في داخل الانسان، في نفس الانسان الاسل هذه الفرق. شنو اخش في قلبك وانا اطلع لي؟ لكن مع ذلك يمكن هذا الاطلاع بواسطة اللوازم، بواسطة الاثار، بواسطة بعض الافعال، يمكن الانسان ماذا يحصل له؟ ماذا؟ العلم بالاجتهاد او بان فلان عادل. هنا عن كذلك يمكن بوسيلة من وسائل اطلع على انه انت عالم او لست بعالم. لعل الامر بالتأمل اشارة الى ذلك. مضافا فعلوا اشارة الى ما يأتي. انا من قال
كل من يتعثر عليه إقامة البينة بعد شوي يأتي ويقول فيك بعد شوي
يكفي منه الحلف. فإذا لعل تتأمل إشارة إلى هذين، واحد منهما أو كلين على أي حال.
هذا كله إذا لم يكن المغبون.
يقول إذا المغبون إذا قال أنا جاهل لقيمة الدار يقبل قوله السفاري ولا ما يقبل قوله بالحال. نتيجة خير يقبل قوله. لكن يقول بشرط أن لا يكون هذا الذي يدعي الغبن دلالا للبيوت. أما إذا شغله هو دلال للبيوت. يقول والله كنت جاهل أنا أسمع. كنت هو من أهل الخبرة. لا يمكن أن تغفل ماذا عن قيمة الدور إلا لعارض من العوارض. إنسان تطرأ عليه نكبة مصيبة سبب وآخر لعله لأجله مثلا ماذا قد يألك. هذا نادر. الظاهر على أنه ماذا؟ الظاهر أنه ملتفت. فإذا كلام مخالف علما للظاهر سأتنزل لشيخنا. هو الأصل ماذا؟ إذا شفتين عالم يوم عالم عدم العلم. ليش؟ فإذا الأصل عدم العلم لماذا؟ بل يتأقل في الظهور. نقول بناء على أنه ماذا؟ الظهور يقدمون العلماء علما على الأصل. يعني إذا الظهور اقتضى شيء اقتضى أن هذا دلال فهو عالم، يعني الدلال لا يش. والأصل اقتضى أنه غير عالم، يعني كل إنسان شكينا أنه عالم أو ليس عالم. أصل عالم الظهور يقدمون العلماء على الأصل. إذا على هذا الأساس نرفض. إذا على هذا الأساس نرفض دعواه. لا، لعل قائل منكم يقول شيخنا اطرد كلام مخالف للظاهر، لكن اقصى ما هناك ماذا يصير؟ ماذا يصير اذا كلام مخالف للظاهر؟ يصير مدعي. والمدعي اذا تعثر عليه اقامة البينة يقبل قوله مع اليمين. فهنا هذا الدلال افرض كلامه مخالف للظاهر اقصى ما هناك يصير مدعي. وبما انه يتعثر على اقامة البينة على انه جاهل فنكتفي منه باليمين. وش اقتراح جميل، ولكن يمكن ان ارده. يمكن ان ارده. اقول الانسان اذا كلامه وافق الظاهر، الانسان إذا كلام وافق الظاهر، موافقة للظاهر تصير سبب علما أنه نقبل قولك، نقبل قول مع اليمين. من وافق قوله، قرأنا في كتاب القضاء، كل من وافق قوله الظاهر نقبل قوله باليمين، لأنه يقولون أشبه شيء في الموت. أما إذا الإنسان خالف قول الظاهر، من قال انه يصير مدعي بعيد جميع احكام المدعي؟ انطبق عليه بما فيها. بما فيها شنو هذا الذي نحن نريده؟ شنو هو بما فيها؟ انه نقبل قول عند تعثر اقامة البينة، نقبل قول ماذا مع يمين. من خالف قوله الظاهر بل يصير مدعي ينطالب بالبينة. اما من قال انطبق عليه جميع احكام المدعي بما فيها عند تعثر اقامة البينة نقبل قوله. لا، ولذا اجد الشاهد ان من خالف قول الظاهر ما انطبق عليه جميع احكام المدعي. اجد الشاهد لو فرض ان الانسان ادعى ان البيع فاسد، جرى بيع بينه وبين انسان اخر وادعى ان البيع فاسد، هذا الذي يدعي البيع فاسد كلامه مخالف علما للظاهر، يعثر عليه اقامة البينة لكن نقبل دعوى مع اليمين؟ كلا. اذا ليس كل من قال قول الظاهر انطبق عليه جميع احكام المدعي. افهمت يا اخي من الاول المطلب. خلاصة انه من المغبون اذا ادعى اني المشتري اذا ادعى اني جاهل
يقبل كلامه،
الا اذا كان دلالة فان الظهور فان الظاهر يقتضي ان الدلال لا يسأل،
وان كان الاصل يقتضي جاهل
لكن الظهور مقدم على الاصل.
ولعلك تعترض عليه
وتقول مقتضى تقديم الظهور على الاصل ان يصير مدعي دلال، والمدعي اذا تعثر عليه اقامة البين يقبل منه سلام دعوى مع الحال. هنا كذلك نقبل من الدلال دعوى مع الحال. اجيبك اقول اذا هكذا اجيبك بهذا الكلام، اقول بانه اذا فرض ان الانسان كلام وافق الظاهر بلا اشكال نقبل قوله مع اليمين، اما اذا خالف ان طبق عليك الاحكام المدعي بما فيها عند تعثر اقامة البينة نقبل القول مع قوله مع يمين، هذا اول الكلام لم يثبت. ولذا من ادعى فساد البيع وان تعثر على اقامة البينة لا نقبل قوله. ثم الشيخ بعد ذلك يضيف اضافه يقول اصلا هذا القاعدة من جبته، من تعثر عليه اقامة البيع هاي اقضيها رواية ترى فالدكتاية بين الفقهاء ما لها مستمع. كل من تعثر عليه اقامة البينة يقبل قوله مع اليمين، ما ثابت هذه القاعدة على عمومية وسعة. ومضافا ما ناقشت به قبل قليل، من قال على انه شيء يسمونه قولوا وياي الدلال يتعثر عليه اقامة البينة؟ العلم والجهل يمكن اقامة البينة عليه في كثير من الاحيان. طبق العبارة، هذا كله اذا لم يكن المضمون من اهل القدر بحيث ما يخفى عليه القيمة الا لعارض من غفلة او غير غفلة، والا فلا يقبل القول كما في الجامع لابن سعيد يعني والمسالك قول من قبل يعني مخالف للظاهر. خب حضرة جنابك تشكل يقول افرض كلام وقال الظاهر، وقد يشكل بان هذا يعني كون كلام وقال الظاهر انما يوجب عدم قبول قوله من يانا حين من حدث الظهور مقدم على الاصل، فغاية تقديم الظهور على الاصل يستوجب ان يصير مدعي، غاية الامر ان يصير مدعي من جهة مخالفة قوله للظاهر. لكن المدعي من الواضح لما تأثر عليه إقامة البينة، لكن لما تأثر إقامة البينة عليه يعني على هذا الإنسان دلال ولا يعرف أنه جاهل إلا من قبله يقبل قوله مع اليمين، فليكن هذا من هذا القبيل الدلال من هذا القبيل من كلامه مخالف للظاهر لكن يصير مدعي بما أنه يحصل إقامة البينة عليه يقبل قوله باليمين. أجاوز إلا أن يقال هذا جوابي إليك أن مقتضى تقديم الظاهر لما نقول الظاهر مقدم لازمه من وافق كلام الظاهر نقبل قوله باليمين، اما من خالف من قال يقول مدعي ايضا تنطبق عليه، ان مقتضى تقديم الظاهر جعل الذي كلامه يوافق الظاهر مدعيه يعني من وافق كلام الظاهر نجعل ماذا مقبول القول بيمينه، لا جعل مخالف الظاهر مدعيا بحيث نجمع له جميع احكام المدعي حتى في قبول قوله اذا تعثر عليه اقامه البينه. الا ترى انهم لم يحكموا بقبول قول مدعي فساد العقد إذا تعثر عليه إقامة البينة على سبب الفساد؟ إذا ما ثابت عندنا كل من خالف قول الظاهر يدل على أنه مدعي ينطبق عليه جميع كان فرض بينة طالبة إيه؟ أما انطبق عليه كل أحكام المدعي بقدر إذا تعثر عليه إقامة البينة نقبل قول بيمين، هذا ما ثابت، هذا مضافة. الآن هاي القاعدة ما تقول من جبتوها ما لها مستند، كل من تعثر عليه إقامة البينة يقبل قول بعينه، هذا مع أن عموم تلك القاعدة لا قاعدة، وهي كل من تأثر عليه إقامة البينة يقبل قول بيمينه. ثم تدرج مسألتنا فيها هذا كل فيه تأمل، محل تأمل أصل عموم القاعدة إنه ما ثابت برواية ولا حاجة إدراك موردنا، وهو أن تقول سماحة الدلال يحصل عليه غالبا إقامة البينة، من قال يحصل؟ من قال؟ فإن العلم يمكن إقامة البينة أو الجهل يمكن إقامة البينة عليه في كثير من الأحيان ولو اختلف في القيمة. يا أخي ضمن السطرين الذي راح يجن إلى الأمر الثاني سطرين أو ما أدري شقد أريد شوي ونزل يدير بالك عليه شوي يدير بالك عليه. خب أنا يواشي واشي على راح أحكي، نقول انه لو اختلفت القيمة حالة العقد راح نبين اربع صور لصور الاختلاف بينهما. الصورة الاولى لو اختلفوا في القيمة حالة العقد، افترض الثمن كان قيمته كم درهم؟ هل مثل فرق مثال الثمن كان 10 درهم وكانوا متفقين
تنظر الى عقد الثمن ايش قدها القيمة الواقعية في السوق. في السوق كانت 10،
ففي السوق كانت القيمة 10 واجرينا الثمن على 10. لكن بعد ذلك وقع الخصام والجدال والمشاجرة بين البائع والمشتري، لأنه حين العقد القيمة الواقعية السوقية كم كانت؟ فهم متفقين على أن القيمة قبل العقد كانت 10 والثمن قطعه فاضي 10، لكن اختلفوا في أن القيمة حين العقد كم كانت. الثلاثة لابد تقول لي ويذهبون الى يسمون السوق ويسألون الناس وتنتهي المسألة وشنو الحسد. اقول لك افترض مين في الصحراء انا وشيتمون، ما يمكن ما يمكن. اتناقشني بالمثال يا اخي، خلينا نمشي على اي حال. فالمقصود على انه تعذر الاستعلام، القول قول من اقلمان بالقول قول من اختلف في القيمة حال العقد. البائع يقول القيمة 2 حتى لا يكون غدر، المشتري يقول كانت 5، اذا انا مغبون بخمس. هنا المغبون من يصير؟ المشتري. فالمشتري يدعي التغير والبائع يقول بمن؟ بعدم التغير. طبيعة اكو صورة ترى مقابل نجعل فيها البائع مغبون، لكن انا ما اريد اطول عليه، اخاف تشوش يا اخي، والا يمكن البائع يقول القيمة ايش قد 15 والمشتري يقول القيمة ماذا باقية 10. فالمغبون من يصير؟ البائع. بس انا هذا ما اريد اطول، يكفيني هذا، اريد ان تعرف ماذا انت المغبون. فالخلاصة من اول ارجع الى اريد ان تفكر بالصور يصير يا اخي تشويش. فالخلاصة من الاول اقول هذه الفرضية تنساها، الثمن كان 10، القيمة قبل العقد كانت ماذا؟ 10 جزمة، لكن اختلفوا في ان القيمة حالة العقد هل باقي 10 كما يدعيه من؟ البائع، او 5 يعني تغيرت. والاصل ماذا؟ عدم التغير، مضافا الى اطالة الشيء يسمونه، مضافا الى اطالة الشيء يسمونه لزوم. الاصل في كل عقد ان يكون لازما. فالخلاصة اذا يا اخوان الحق يا من يصير وهي منكر الغابن، ومن هو منكر الغابن نقول يا لا انسب الله رفيعا هو البائع في هذا المثال. في هذا المثال ده انتهى يا في هذه الصورة الاولى ماذا انتهى. بس انا اقول ان قد احتاج تغيير اصالة عدم التغير لعلها اصل ما. لعلها اصل ماذا؟ لعلها اصل مثبت. فاذا على هذا الاصل ليش؟ لان عبر التغير ما لازم عدم التغير انه ليس بمغبون، وانه قد اقدم علينا على العشرة. ربنا لازم نحن نريد نثبت هل الغاب موجود ام لا، هل اقدم على القيمة 10 ام لا. انت تقول اصل عدم التغير، لازم عدم التغير ملازمة ليست شرعية، لان ليس عندنا اي ولا رواية تقول اذا كانت القيمة قبل العقد ثابتة ومستمرة ولم تتغير الى حين العقد اذا ما عندنا اي ولا رواية، اذا المشتري ليس بمغبون. لازم عقليها فلن اصالة عدم التغير لا وجه لاجرائها. صحيح اصالة اللزوم طبعا. هذا مضافا يا اخي، هذا مضافا يا اخي، اصالة عدم اللزوم ليست دائما يا اخي. هذا تعليق ثاني قاعد اعلق، التفت الى التعليقات.
هذا مضافا الى ان اطالة عدم التغير ليست دائما تثبت ماذا؟ تثبت ماذا؟ تثبت على انه ماذا؟ عدم القيام تثبت اللزوم. لعلها احيانا في بعض الصور تثبت القيام. وانا ما اقدر امثل لك ماذا بعض الصور، انت لعله بعد ذلك ياتي الى ذهنك. انا قاعد ايدك في هذا المطلب، اخذت تسوش اذا اذكر لك امثله. على اي هذه الصورة الأولى ماذا؟ انتقل ماذا إلى الصورة الثانية الذي بي أقل أطبقها الصورة الأولى. ولو اختلف في القيمة وقت العقد، يعني مع اتفاقهم على القيمة قبل العقد، أنا بعد حذفت بعض الصور، أو مع اتفاقهم على القيمة بعد العقد، بس أنا ما أريد أطول، فقط اذكرت مع اتفاقهم على القيمة قبل العقد، لكن اختلفوا في انه نزلت اما نزلت القيمة مع تعذر الاستعلام. يمكن ان نستعلم فالقول قول منكر سبب الغبن في اصالة عدم التغير ثانيا واصالة اللزوم. هاي الصورة الاولى انت. الصورة الثانية ان يختلفون في القيمة بعد العقد، يعني حين العقد يتفقون القيمة اشقد كانت، هو الثمن اشقد احنا افترضناه عشرة، يتكون القيمة حال العقد خمسة، فافترضت. فإذا مضمون هذا المشتري أم لا؟ مضمون. لكن يختلفون في أنه بعد العقد هل ارتفعت القيمة قبل اطلاع المضمون؟ هل ارتفعت القيمة وصارت عشرة؟ إذا ارتفعت لازمه ارتفاع القيام، او انه لم ترتفع فالكلام هو الكلام. الاصل عدم تغيرها، الاصل في مثل هذه الحالة، الاصل في مثل هذه الحالة، او بالعكس يا اخي قاطر المثال امل الثمن ماذا افترضنا احنا جيد، راح اغير بالمثال. الثمن افترضنا جيد يا اخي عشرة، والقيمة حال العقد اتفقوا انها عشرة، افترضت لكن بعد العقد نزلت صارت خمسة ام لا؟ البائع يقول لم تنزل، لم تفرق. المشتري يقول نزل. فحينئذ الاصل نقول ماذا؟ عدم التغير. الاصل حينئذ عدم التغير، والاصل اللزوم. فينتفي ماذا حينئذ؟ القيام. اقول هذا لم نعرف وجهه من الشيخ كيف يذكره اي صور، فان التنزل بعد العقد لا يؤثر، لا يؤثر شيء كما تقدم منه اجماعا. قال التنزل بعد العقد، التنزل بعد العقد لا يؤثر شيء. فاذا على هذا الاساس قول على انه اذا اختلفوا بعد العقد، هذا لا نعرف له بذكره. والتلتفت جيدا، واكو كلام اذا اريد اطول طريقه في الشرح على اي حال. او في القيمة بعده، يعني اختلفوا في القيمة ماذا بعد العقد الفرضية. يا اخي صورها السطرة، هذا كله ضمن السطرة ويشرح احفاده. فدير بالك الصورة اللي صورت لك اياها انا هيكي، ان الثمن كان عشرة والقيمة حال العقد اشقد كانت ايضا عشرة، اذا غبن ما موجود، لكن اختلفوا نزلت القيمة بعدين صارت خمسة ام لم تصل خمسة. فالاصل ماذا؟ عدم التغير. لكن قلت على انه ماذا؟ والاصل اللزوم. قلت هذا غير صحيح لاجل على انه ماذا. ومنه يظهر حكم ما لو اتفق على الصورة الثالثة. يا اخي الصورة الثالثة، الصورة الثالثة لو فرض على انه اتفقوا ماذا على التغير، يعني اتفقوا على التغير، يعني شنو؟ يعني اثنيناتهم يعلمون على انه ماذا القيمة حتمة، اول كانت عشرة ثم صارت ماذا؟
خمسة.
لكن اختلفوا
أن العقد متى جرى؟ هل جرى العقد؟
واتفقوا على أن العقد جرى ماذا؟ في أول الشهر، لنهاية الشهر، في نهاية الشهر العقد جرى.
هذا يا شهر شعبان،
في نهاية 30 من شهر شعبان جرى العقد،
لكن لا يعلم أن نزول القيمة من 10 إلى 5 هل صار قبل نهاية شهر شعبان، يعني قبل العقد؟ فإذا غد موجود أو ما موجود؟ إذا فرضت تنزل حقل قبل نهاية شعبان، إذا الغد موجود أو ما كان أثر المطلوب، نفاضي من أول، ثمن أثر، والعقد جرى في نهاية شعبان،
وتغير حتما حصل، لكن لا يعلم نزول القيمة من 10 إلى 5 هل حصل قبل نهاية شعبان، فإذا إذا قبل نهاية شعبان إذا الغد موجود أو ما موجود؟
موجود؟
القيمة يعني صارت 5 والعقد جرى على 10 أو بعد ذلك،
فالغد ليس بموجود. في مثل هذه الحالة يقول اتضح أنه نحن نستفض عدم التغير، نقول من الأول لم يكن تغير السوق، هل حصل التغير في 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 يوم مثلا ماذا 10 شعبان أو ما حصل؟ إن شاء الله ما حصل. في يوم بعد شعبان حصل التغير النزول الى الخمسة وما حصل، ان شاء الله ما حصل. يوم 16 ان شاء الله ما حصل. يوم 17 ان شاء الله. يوم 20 يوم 25 ان شاء الله ما حصل. يوم 28 ان شاء الله ما حصل. يوم 29 ان شاء الله ما حصل. يوم 30 ان شاء الله ما حصل. فنستفسر عدم التغير، عدم 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 عدم، فحينئذ يثبت على انه ماذا؟ العقد جرى اعلاما، والتغير بعد لم يحصل. احنا القيمة بعد لماذا؟ أشرف إذا على هذا الأساس لا غبن. لذلك قال ومنه يظهر حكم، يعني من إصالة عدم التغير وإصالة اللزوم، طور المطلب يا أخي كل زين، يظهر حكم ما لو اتفق على التغير حتما حصل، لكن اختلفوا في تاريخ التغير أنه حصل قبل نهاية شعبان وبعد نهاية شعبان، واختلف في المناسب يكون يقول في تاريخه فيه في تاريخ التغير، فما صور تلك إياه بقرينة الصورة الآتية اللي براكزه. ولو علم التغير يقول أما لو كان ذلك التغير علمنا 100% حصل في نهاية شعبان، لكن العقد ما ندري متى حصل. هل العقد حصل قبل نهاية شعبان أو حصل بعد نهاية شعبان؟ هذا العقد التغير،
هذا بالعكس تماما.
في تلك الصورة نتأثر على أنه تاريخ العقد معلوم
نهاية شعبان، لكن التغير لا يعلم قبل أن حصل أو بعد. الآن بالعكس تماما، التغير نعلم في نهاية شعبان، لكن العقد ما ندري ترى قبل نهاية شعبان أو بعد نهاية شعبان.
لرب قائل يقول شيخنا سنستصحب عدم العقد أنه إن شاء الله ما حصل يوم 20 شعبان، يوم 22، يوم 23، يوم 24، يوم 28، يوم 29، يوم 30 إن شاء الله ما جرى، يعني شو جرى؟ بعد نهاية شعبان.
أقول فكر هذا صحيح،
لكن هذا لازمه العقلي،
هذا أصل مطلق،
لازمه العقلي أنه سمع أنه أن العقد جرى حينما صارت القيمة كم؟ 5. هذا أصل مستحيل إذن. عدم جريان العقد في وسط شعبان، في ذوي أيام شعبان، لازم هذا العقل
لم تدر آية أو رواية. إذا لم نجد في أيام شعبان إذا جرى على الخمسة،
يعني هو مضمون، هذا لازم عقلي. إذا على هذا الأساس لا يثبت الغرب، فنرجع بعد الى اصالة اللزوم، فاصالة اللزوم هي المحطمة في جميع الصور كما اتضح. لذلك يقول ولو علم تاريخ التغير فالاصل وان، وهو انه نهاية شعبان، لكن العقد كان قبل النهاية ام بعدنا، فالاصل وان اقتضى تأخر العقد انه ما حصل فيه شعبان، تأخر العقد الذي وقع على عقد وقع
الذي وقع على عشره على ثمن قدره عشره متاخر عن نهايه شعبان.
ها
متاخر عن التغير يعني غير موجود. وان اضطر تاخر العقد الواقع على الزائد عن القيمه زائد عن القيمه والعشره. وان اضطر تاخر هذا العقد الواقع على العشره متاخر عن نهايه شعبان
الا انه لا يستوي وقوع الغد على الزائد على القيمه الزائده عن الواقعية
حتى يثبت الغابن
حتى يثبت الغابن
الا بالعقد المثبت لنا لا يثبت